أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم وظالميهم وغاصبي حقوقهم إلى قيام يوم الدين. إذن الكلام لا زال في ما تقدم في تعريف وتحديد المثل وتمييز المثل عن القيم. والحديث في التعريف التي ذكرت، إلا أن التعريف الأول هو التعريف المشهور والمعروف، مع ذلك فإن ذاك التعريف لم يسلم من الإيرادات نقضا وعكسا. وأما التعريف التي ذكرت التي نقلها العلامة عليه الرحمة أوصلها إلى 5 تعريف، أيضا فإن الإيرادات عليها كما أشرنا بالأمس بطريق أولى وبشكل أوضح. فمن هنا أراد الشيخ المصنف أن يحسم القضية وينهيها، أن يحسمها وينهيها بهذا الشكل، أنه بالآخرة يا أخي موضوع المثل، يعني المنطلق في تعريفه ما هو؟ هل المنطلق في تعريفه اللغة، أو أن المنطلق من تعريفه أو في تعريفه الشرع، أو أن المنطلق في تعريفه ومن تعريفه المتشرع بناء على أنه منقول متشرع لا منقول شرع؟ فهناك شيء مسلم ذكره بأنه لا يمكن أن يكون المنطلق في تعريف المثل وتحديده هو اللغة، لأن اللغة تقول بأن المثل أي مثله أي مماثله، يعني مطلق المماثلة. وبناء عليه فإذا كان مطلق المماثلة لا يمكن أن يلتزم بهذا التعريف، فإنه أعم، ومن دون شك ولا ريب فإنه يشمل القيم. إن لم يكن يشمل القيم برمته أو بكامله، فعلى أقل التقادير يشمل أكثر مصادق القيم. فلذلك هذا الاحتمال إن صح التعبير قال لا يمكن البناء عليه. يبقى الانتقال كما أشرنا بالأمس، أن المنطلق أي أن المثل له حقيقة شرعية، كذلك هذا منتفي لأنه ليس موجود له حقيقة شرعية في البين، متشرعية أيضا الأمر كذلك. يبقى الكلام إذن في تعريفه بذاك الشكل، على أساس الآن هم انطلقوا كفقهاء على أساس تحديده ووضع ضابط له شرعا من خلال العرف أو شيء ما هو، يعني المنطلق هو محاولة الجمع بين العرف واللغة بحيث على أساس أن هذا الإجماع. يبقى مع كل ذلك من هنا كانت التعاريف المتقدمة كلها تعاريف غير سليمة، فلذلك نجد بعضها يشمل كثير من القيم، والبعضها لا يشمل حتى بعض المثل، وهكذا. وذكر هو لأجل أن يؤكد هذه القضية ذكر مجموعة موارد نجد أنها مثلية، نص البعض على مثليتها ونص البعض الآخر على ماذا؟ على قيميتها، والعكس صحيح. ومن هنا حتى ينهي هذا الموضوع، فهو ذا أشرنا فيما تقدم، حينئذ المخرج ما دام المدرك في المثلية كما أشرنا الإجماع، فحينئذ كل ما أجمع على مثليته فحينئذ هو القدر المتيقن في البين. يبقى الشيء الذي خرج عن دائرة الإجماع، يعني لم يكن مثليا بالإجماع، البعض ذهب إلى مثليته والبعض ذهب إلى ماذا؟ إلى عدم مثليته. فهذا الكلام سنجيب أنه حينئذ كيف نعالج القضية؟ هل نحسم القضية يعني لصالح المثلية في البين من قال بالمثلية، أو نحسم القضية لصالح القيمية في البين، أو لا نحسم القضية لصالح من؟ لصالح المالك، ويختار الذي يريد، يختار ماذا؟ يعني ليس ضمان وضمان ماله، فنعطي الحق للمالك ونقول أيها المالك أنت لك الخيار، بمعنى أنك لك الخيار أن تضمن الضامن بالمثل إن أردت، أو بالقيمة إن أردت فأنت المختار، أو لا، أو نعطي الخيار والحق لمن؟ للضامن لا للمالك، ونقول أيها الضامن أنت لك الخيار، فإما أن تضمن لصاحب المال ماله بمثله، وإما أن تضمنه بماذا؟ بقيمته. جيد، فهنا الكلام وبناء عليه لابد أن نحدد، إذا لم نحسم القضية على مستوى الأصول هنا على مستوى الأدلة اللفظية، يعني في الفرض على أقل التقدير في المشكوك، في المشكوك نتيجة أنه لم يكن داخل في معقد الإجماع، فحينئذ ما هو الأصل في المقام؟ هل يوجد أصل في المقام يرجع إليه ونقول الأصل في الضمان هو المثلية، أو الأصل فيه فالمثلية فيبنى عليها أو لا؟ فهذا ما يريد أن يجيب عليه في هذا المقام طبقا للصناعة. قبل أن نصل إلى هذه كان الكلام في صدد ذكر بعض الموارد والنماذج التي خرق الفقهاء فيها القاعدة المتقدمة، البعض اعتبرها مثلية والبعض الآخر اعتبرها قيمية. فمن تلك الموارد قال: وقد حكي عن موضع من جامع المقاصد للمحقق العاملي الثاني أن الثوب مثلي، ثوب مثلي، مع أن المشهور ماذا؟ على أنه من القيميات على الخلاف. وأيضا فقد مثلوا للمثل بماذا؟ المشهور مثل للمثل بالحنطة والشعير. وماذا؟ مثلوا للمثل بالحنطة والشعير وبطور مطلق وبصورة عامة، ولم يبينوا أن المراد من الحنطة والشعير حينما اعتبروه مصداق ومثال للمثل أن الحقيقة باعتبار الجنس، باعتبار النوع، أو باعتبار ماذا؟ الفرد الصنف، أو باعتبار الخصوصيات وعدم الخصوصيات. ولذا بالبداية تكلمنا قلنا إذا كان باعتبار الصنف أو الشخص مشكل، حتى باعتبار الصنف أو الجنس الواحد. لذا قال: ولم يعلم أن المراد من تمثيلهم للمثل بالحنطة والشعير نوعهما أو كل صنف. ثم إذا كان كل صنف ما المعيار في الصنف؟ وكذا الكلام في ماذا؟ في التمر، حيث اعتبروه مثلي وإن كان الشيخ في موضع اعتبره ماذا؟ قيمي، والبعض اعتبر التمر مثلي وأما الرطب اعتبروه ماذا؟ اعتبروه قيمي. زين، والحاصل عاد إلى خلاصة الكلام بعد تلك النقوضات وبيان الأقوال المختلفة في البيع، أن موارد عدم تحقق الإجماع على المثلية فيها كثيرة، مو مورد وموردين حتى نقول القضية سهلة وتحسم بهذا الشكل أو بهذه الكيفية، لا، الموارد كثيرة. عليكم السلام ورحمة الله. ولذلك ما ذكره من نماذج وما نقله عن الأعلام بعد واضح يؤكد أن القضية أكبر وأوسع، سبحكم الله بالخير، ولذلك ستؤدي النتيجة أشبه ما يقال بأبي تخصيص الأكثر، يعني المتفق على مثليته أو المجمع على مثليته هو القليل، والمختلف في مثليته هو الكثير. فمن هنا إذن فيها كثيرة، وبناء عليه فلا بد من ملاحظة، ما دام الأمر كذلك لا بد أن نحسن القضية على أساس الأصل، ونرى بأن الأصل ماذا، كيف يحل المشكلة في المقام. قال: فلا بد من ملاحظة أن الأصل الذي يرجع إليه عند الشك هو الضمان بالمثل أو بالقيمة. ففي المورد الذي نحرز المثلية خطبا واضح، أما في الموارد المشكوكة فيها المثلية والقيمية فنلزمه بأحد الأمرين على أي أساس؟ بالآخرة، لأنه إذا قلنا بالمثلية ترجيح لجانب المثلية هذا الشيء على القول بقيميته، إن قلنا بقيميته ترجيح لمن يقول بالقيمية على حساب المثلية. فحينئذ الحل أن الأصل في الضمان، الأصل في ضمان الأشياء سليم، أن من أتلف مال غيره فهو له ضامن، أو من تلف مال غيره تحت يده فهو له ضامن، أو على اليد ما أخذت حتى تؤدي، أو هذه الأدلة التي استدلنا بها فيما تقدم على الضمان. يبقى الضمان، ما هو الأصل في الضمان؟ هل الأصل في الضمان هو الضمان بالمثل، أو أن الأصل بالضمان هو الضمان بالقيمة؟ فإذا قلنا بأن الأصل في الضمان بالمثل، جيد، فما أحرزنا مثليته بعد واضح وهذا القدر المتيقن، فما شككنا في مثليته نتيجة النزاع القائم فهذا يحكم بالمثلية وذاك يحكم بالقيمية، فنقول بأنه الأصل في الضمان بالمثلية. فإذا كان الأصل بالضمان بالمثلية فنقول بالضمان بالمثلية، إلا أن يدل دليلا على لا على الضمان بالقيمية. وهنا لم يقم دليل وهو الإجماع على ماذا؟ على القيمية. فحينئذ ماذا نقول؟ حينئذ يضمنه بالمثلية في المقام. أما إذا قلنا الأصل في الضمان لا القيمية لا المثلية، فحينئذ ولم يحصل إجماع على المثلية في البين، فنذهب ونقول أيها الضامن إنما عليك أن تضمن بالقيمة، وهكذا فتحلل المشكلة. لذا قال إذن فلا بد من ملاحظة أن الأصل الذي يرجع إليه عند الشك هو الضمان بالمثل أو بالقيمة أو لا، أو تخيير المالك طارة أو تخيير الضامن طارة أخرى. المالك يعني هو المضمون له، أنه هو الذي يخير بأنه أليس المال ماله والطرف الآخر ضامن له، أنه هو مخير في تضمينه أن يلزمه بأن يأتي بالمثل أو يلزمه أن يأتي بماذا؟ بالقيمة. فالتخيير يكون بجانب المالك. على أي أساس؟ على الأساس يا أخي أنه بالآخرة بسبب تلف المال أو إتلافه تحت يده، إذن اشتغلت ذمة من؟ ذمة الضامن. طيب اشتغلت ذمة الضامن، فإذا للمالك في ذمة الضامن ماله. طيب إذا كان للضامن في ذمة المالك ماله، عفوا للمالك في ذمة الضامن ماله، فحينئذ إذا دفع شيئا يرضى به المالك فبها ونعمت، يعني نقطع بماذا؟ بفراغ ذمته. أما إذا دفع شيئا لم يرضه المالك، افرض دفع المثل والمالك يريد القيمة، أو دفع القيمة والمالك يريد المثل، يقين سابق باشتغال ذمته، شك لاحق بسبب ما دفعه لم يرضى الطرف الآخر فيه، فنستصحب بقاء اشتغال الذمة، أو القاعدة العقلية القائلة اشتغال يقيني يقتضي الفراغ اليقيني. أيها الضامن ذمتك مشغولة بمال الغير، فما أديته وما أديته يشك في لم يرضه، إذن نشك في فراغ ذمتك، فمقتضى اشتغال اليقيني عليك أن تحصل الفراغ. الفراغ لا يحصل إلا بأن تدفع ما يرضي، مو كلا الأمرين، لا ما يرضى به الطرف الآخر. هذا إذا قلنا ماذا؟ إذا قلنا الأصل تخيير المالك. أما إذا قلنا تخيير الضامن، كيف تخيير الضامن؟ تخيير الضامن بالأخير الضامن بهذا وجهه، والضامن حينما يختار المثل دون القيمة بالآخرة أدى، هو ذمته مشغولة فدفع ما دفع، حينئذ نشك، افرض لو طالبه المالك بالقيمة لا بالمثل، نشك بأنه أصلا ذمته مشغولة بأكثر مما أدى أو لا. الأصل عدم اشتغال الذمة، أصارت البراءة في الحقيقة هنا تجري. فلذلك لكل وجه من هذه الوجوه الأربعة له وجه. لذا قال إذن فلا بد من ملاحظة أن الأصل الذي يرجع إليه عند الشك هو الضمان بالمثل أو بالقيمة، أو تخيير المالك أو الضامن بين المثل والقيمة. يبقى ولا يبعد أن يقال من الآن يشرع في ترجيح بعض الوجوه التي ذكرها. ترجيح بعض الوجوه طبعا على أساس الوجه والنكتة العلمية، وإلا القضية مو قضية استحسانية ولا قضية ماذا مزاجية، فلا بد حينما تختار وجه من هذا الوجوه لا بد أن يكون صناعيا وعلميا واستدلاليا الدليل قائم عليه. فمن هنا يقول ولا يبعد أن يقال إن الأصل هو تخيير الضامن، هو تخيير الضامن لا المالك، يعني هو الذي أتلف أو الذي تلف المال بيده هو الذي عليه أن يؤدي. لماذا؟ قال لأصالة براءة ذمته عما زاد عما يختاره، عما زاد على ما يختاره، يعني على الذي يختاره. فلو اختار المثل فحينئذ يشك بالقيمة، لو فرضنا بأن القيمة أفضل أرجح أغلى، الأصل براء ذمته عما أدى. ولو اختار العكس القيمة دون المثل لندرة المثل مثلا، الكلام نفس الكلام، فيشك في اشتغال ذمته بالزائد عما أداه، فالأصل ماذا؟ فالأصل براءة ذمته. لذا قال لأصالة براءة ذمته عما زاد على ما يختاره. فإن فرض إجماع على خلافه، إذا فرض إجماع على خلاف ماذا؟ قلنا أن الأصل إذا ماذا؟ تخيير الضامن. إلا إذا قام إجماع على أساس ماذا؟ على أساس أن هذا يضمن بالمثل أو هذا يضمن بالقيمة، يعني بعبارة أحسن خلاف ما اختاروا، يعني أن هذا من موارد المثل فيضمن بمثله، أو من موارد القيمة فيضمن، أو لا عبر قام الإجماع على أن الضمان يكون بالمثل لا بالقيمة، فحينئذ لا يمكن فأن يدفع أن يدفع القيمة ويقول المثل شيء زائد الأصل براءة ذمة عنه. نقول عمي متى يرجع للأصل؟ يرجع للأصل في صورة فقد الدليل الاجتهادي وأصل عملي. قل والمفروض قام الإجماع، والإجماع أحد الأجلة الأربعة الاجتهادية، على أساس أن الضمان بالمثل. فإذا اختار كان الأصل كما فاختار هو بناء على الأصل خلاف ما ذهب الإجماع لا يعبأ به ولا يلتفت إليه، لأنه لا تصل النوبة لا للأصل العملي. لذا قال بل إذن فالأصل، فحينئذ فإن فرض إجماع على خلافه فالأصل حينئذ تخيير المالك لا الضامن. لماذا؟ قال لأصالة عدم براءة ذمته أي الضامن بدفع ما لا يرضى به من المالك، هذا أولا. مضافا إلى عموم على اليد ما أخذت حتى تؤدي، قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي، ماذا تقول؟ مسلم أنه أخذ فعليه أن يؤدي. طب إذا أدى هو اختار الضامن أداء القيمة، ولكن المالك ماذا؟ ما راد القيمة، راد المثل. فحينئذ نرجع إلى الأصل في المقام، أصل العملي والأصل براءة ذمته عن المثلية، أو نرجع مع وجود الدليل الاجتهادي وهو الدليل اللفظي وهو قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي. فنقول ما قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي، قل ما أديته ما دام الطرف الآخر وهو المالك لم يرضى به فيبقى ماذا؟ فتبقى قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي متحققة في البيع. فمتى يتحقق الأداء في صورة رضا المالك؟ لذا قال مضافا إلى عموم على اليد ما أخذت حتى تؤدي، فإنما مقتضاه عدم ارتفاع الضمان بغير أداء العين خرج ما إذا رضي المالك بشيء آخر. جيد، يبقى أنت من الذي تختاره شيخنا. قال والأقوى تخيير المالك من أول الأمر مو الضامن. المالك من أول الأمر هو مخير، مو بعد قيام الإجماع، لا من أول الأمر قام إجماع بالأخذ هكذا تحقق التلف أو الإتلاف فهو ضامن. فإن قام إجماع على أن هذا مثلي مثل، فيقول الإجماع ماذا؟ أنه مثلي والمثلي يضمن بمثله، هذا قيمي بلي. وانعقد الإجماع على أن المثقيم يضمن بقيمته. أما لو فرضنا كما محل كلامنا فرد مشكوك، مشكوك بمعنى أنه بماذا يضمن؟ بالمثل أو القيم. ومنشأ الشك أن الأعلام اختلفوا في تشخيص مثليته عن قيميته، فهنا التخيير بدوا إلى أين يذهب؟ قل التخيير إلى المالك. لماذا؟ لهذه النقطة وهي قاعدة الاشتغال، لا إشكال في البين بغض النظر كيف يضمن أنه من أتلف مال غيره بتعد أو تفريط وكان ضامنا بلا شك ذمته اشتغلت مشغولة بمال غيره، وعليه الاشتغال. أخي عزيزي اشتغال يقيني بلا شك ولا ريب، لا أحد يشكك. إذن الاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني، الفراغ اليقيني لا يتحقق إلا بالمورد الذي يرضى المالك به، وعليه حينئذ مقتضى ذلك أن التخيير من أول الأمر بيد المالك. فإن اختار المثلية فيلزم بها، إن اختار القيم فيلزم بها. يبقى فتقول قاعدة أصالة البراءة وين؟ قبل قليل قلتم عندكم أن أصالة البراءة أصالة براءة ذمة الضامن عن الزائد عما دفع عما اختاره. قل أصلا أصالة البراءة في الحقيقة إنما هي في مورد لا توجد فيه أصالة الاشتغال، فمع وجود أصالة الاشتغال لا يبقى لأصالة البراءة ماذا؟ موضوع أصلا، لأن موضوع أصالة البراءة هو أصلا الشك في ثبوت التكليف، وموضوع أصالة الاشتغال هو اليقين بماذا؟ بثبوت التكليف واشتغال الذمة به. وموردنا هو اليقين باشتغال الذمة، وإنما الشك في الفراغ. أما مورد جريان أصالة البراءة هو في الحقيقة الشك في اشتغال الذمة، والمقام مقام اليقين باشتغال الذمة. فحينئذ مورد القاعدة هنا الاشتغال وليست البراءة. البراءة في المقام لا موضوع لها، لأن موضوعها هو الشك في التكليف، وهنا محرز اشتغال الذمة. فإذا كان محرز فعليه حينئذ الاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني. ومن هنا طوى رحمة الله تعالى عليه بأن التخيير من أول الأمر بيد من؟ بيد المالك لا بيد الضامن. يبقى بعد ذلك قال أنه يمكن استثناء للقاعدة أيضا طرح وجه، نعم يمكن أن يقال بعد عدم الدليل لترجيح أحد الأقوال المتقدمة، أحد الأقوال المتقدمة على أساس ماذا؟ أن هذا مثلي أو أن هذا ماذا؟ قيمي. وبناء علي يعني هذا مثلي تشخيص للموضوع شيخ عبد الله بأن هذا مثلي يعني حكمه، الحكم هو الضمان بمثله. وإن قيل قيمي غير مثلي فالحكم هو الضمان بماذا؟ بالقيمة. فإذا يعني القول أحد الأقوال أن هذا يضمن بالمثل أو هذا يضمن بماذا؟ بالقيمة. فيقول بعد عدم الدليل لترجيح أحد الأقوال، وأيضا الإجماع على عدم تخيير المالك، لا يوجد دليل يرجح أحد الأقوال، وبعد ما لم نقل أن المقتضى الدليل الأولي هو ماذا؟ تخيير المالك من أول الأمر، مقتضى القاعدة. أصالة الاشتغال ماذا تقول؟ تخيير المالك. طيب لو فرضنا قام إجماع أنه لا، المالك مو مخير، بعد نرجع للقاعدة، لا تصل النوبة للقاعدة، لأن القاعدة أصلا عملي والإجماع دليل اجتهادي. وبناء عليه إذا انعقد إجماع على عدم تخيير المالك من أول الأمر، فحينئذ ماذا؟ فلا ينشع لقاعدة ماذا؟ لقاعدة الاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني، ونقول أنت أيها المالك ماذا؟ أيها المالك مخير، وأنت أيها الضامن لا تفرغ ذمتك إلا بأن تدفع شيئا يرضى به المالك. انعقد إجماع فسقطت قاعدة ماذا؟ قاعدة الاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني. طب ومن ناحية أخرى لا يوجد عندنا دليل لترجيح ماذا؟ لترجيح أحد الأقوال، وهو الضمان بالمثل أو الضمان بالقيمة. فحينئذ تصل، وبعد أصالة البراءة لا تجري، فحينئذ ما تصل النوبة حينئذ التخيير حينئذ في الأداء. التخيير في الأداء بأي معنى؟ من ناحية أنه حينئذ ما في عندنا أقل أكثر في البيت، ما في عندنا متيقن مشكوك في البيت، فيكون حينئذ المثل أو الحكم بدفع المثل أو بضمان المثل مباين للحكم بدفع القيمة، ما في عندنا قدر متيقن في البيت، فيدور الأمر حينئذ بين ماذا؟ بين المتداينين. طب وفي المتباينين قرأنا أنه مو فقط هنا بل حتى عند الفقيه في المورد الذي تتباين فيه القضايا بهذا الشكل، فيذهب ويحكم حينئذ بماذا؟ بالتخيير. حتى الفقيه حينما يفتي بماذا؟ بالتخيير، أي أن المكلف مخير. هو من الذي يخير هنا في المقام؟ المخير هو الضامن. لذلك قال إذن نعم يمكن أن يقال بعد عدم الدليل لترجيح أحد الأقوال، وثانيا والإجماع على عدم تخيير المالك من أول الأمر، التخيير في الأداء من جهة دوران الأمر بين المحظورين، أعني المثل، بحيث لا يكون للمالك مطالبة القيمة ولا للضامن الامتناع وتعيين القيمة كذلك، فلا متيقن في البين ولا يمكن البراءة اليقينية عند التشاح، يعني التشاح والتخاصم، فهو من باب تخيير المجتهد في الفتوى حينئذ بهذا الشكل. يبقى بعد أن أسس هذا الأساس وبنى عليه يقول يمكن، هذه مقتضى القاعدة، مقتضى القاعدة الأصل العملي، مقتضى عالجنا القضية على أساس الأصول العملية، إما البراءة وإما قاعدة الاشتغال، أو تحسم القضية على أساس إذا كان هناك إجماع بعد واضح لأنه دليل اجتهادي، وإلا إذا كان المورد لا ترجيح لأحد الدليلين على الآخر والإجماع منعقد على عدم التخيير من البدو، فتصل النوبة كل قضية من باب ماذا؟ الدوران الأمر بين المحظورين، فنحكم بالتخيير. ولكن خلينا نرجع إلى أصل المطلب، أصل السؤال هنا، دع عنك ماذا يقتضيه الأصل العملي، ألا يمكن أن نجد دليلا لفظيا يدل على ماذا؟ على الضمان وتحديد الضمان أولا وبالذات، هذا الشيء الذي يتلف أو الشيء الذي يتلف، هذا في الحقيقة بماذا يضمن؟ لا يمكن أن، ألا يوجد عندنا دليل اجتهادي في البين دع عنك الإجماع، فألا يوجد دليل مثلا يقول بأن الأصل في الضمان هو الضمان بالمثل، أو أن الضمان ماذا؟ بالقيمة، أو أنه يا أخي الضمان ليس بالقيمة ولا بالمثل، وإنما الأقرب فالأقرب إلى ماذا؟ إلى الشيء التالف لمال الغير. أقول لي بل عندنا دليل بعض الأدلة تثبت أن الضمان إنما يكون في الحقيقة بالأقرب فالأقرب فالأقرب. وبناء عليه إذا كان بهذا الشكل يقول فحينئذ إذا نظرنا المفروض بمن يتلف مال غيره أو يعتدي على مال غيره، المطلوب منه أولا وبالذات أن يعيد مال غيره. الآن أي شخص يأخذ مال شخص المطلوب كما قرأنا أن يعيد مال غيره إليه، هو بما هو هذا مكلف به شرعا تكليفا ووضعا. افرض ولكن لم يتمكن من ان يعيد هذا المال الذي وصل اليه وله ضامن، لم يتمكن لسبب واخر من ان يعيده بنفسه. خب لسبب واخر ابرز مصادقه اذا كان تالف بعد يمكن ان يعيد المعدوم، انتهى قضي القضاء بما جرى، المعدوم عدم، المعدوم لا يعاد. طيب جيد، وفي حكم المعدوم الشيء الذي مثلا ماذا؟ الشيء الذي أضاعه فقده وضعه في مكان نسيه، بعد هذا صح لم يتلف لكن في حكم التالف، أو, 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 أو نقله إلى مكان بعد لا يمكن أن يعيده. خلينا نقول أمريكا مثل الآن هذه الحصارات المصرفية والمصادرات المعدنية، ماذا سبب المصادرات في المصارف؟ لكن كن تضع يدها على ماذا؟ على أمواله العينية، وماذا تصنع بها؟ تصادرها، تحجز عليها، هذا الموجود الآن في العرف القائم في المجتمعات في الشيء الحديث، تصادر أمواله، تصادر فالموجود بس لا يمكنه ماذا؟ ماله الخاص يمكن يتصرف فيه، فهذا في حكم التالف. طيب إذا كان في حكم التالف ماذا يقتضي؟ أن يعيد الأقرب، وبالأقرب المثل، فقد المثل تصل النوبة إلى ماذا؟ إلى الأقرب منه، الأقرب منه هو قيمته. لذا قال هذا، ولكن يمكن أن يقال أن القاعدة المستفادة من إطلاقات الضمان في المضمونات في المغصوبات والأمانات المفرط فيها. ليش قيد الأمانات المفرط فيها شيخ أحمد؟ لأن الأمانات الغير المفرط فيها لا يضمنها، الأمانة تضمن لا تضمن، الأمانة لا تضمن لا يضمنها المؤتمن إلا في صورة التعدي أو التفريط، لأنه ليس على المسكين هذا الذي وضعت عنده أمانة محسن، والآية ماذا تقول؟ ليس على المحسنين سبيل، أن تضمنه هذا سبيل والله ينفيه، ليس على المحسنين سبيل. إذا متى يضمن؟ في سورة التعدي أو التفريط، في سورة التعدي أو التفريط لم يعد محسنا، يصبح ماذا؟ مسيئا، مسيئا يعني معتديا. فلذلك قال إذا والأمانات المفرط فيها وغير ذلك. الأصل شنو؟ قال هو الضمان بالمثل. لماذا بالمثل؟ قال لأنه أقرب إلى التالف من حيث المالية والصفات. لا تقول يضمنها هي، قلنا هي بعد في أمان الله تلفت والتالف لا يعود، أو بحكم التالف فبعد. فإذا الضمان بالمثل لأنه أقرب إلى التالف من حيث المالية والصفات. طيب مثل، ثم بعده نحو الترتيب قيمة التالف. يعني إذا الأصل هذا مع عدمه تصل النوبة إلى ماذا؟ الأقرب، هو قيمة التالف من النقدين وشبههما، قيمتهم استطارة يدفع القيمة من النقدين وطارة يدفع القيمة شيخ عبدالله شو من غير النقدين، مو إلا يكون القيمة يعني نقدين خلي يدفع ماذا؟ عروض، ولكن قيمة تلك واضح. قال وشبههما، لماذا؟ لأنهما أقرب من حيث المالية، النقدين وشبه النقدين، لأن ما عداهما ما لأن ما عداهما يلاحظ مساواته للتالف بعد إرجاعه إليهما، يعني إلى النقدين وما شابه النقدين مالية، يعني من منظر فيه إلى ماليته إلى قيمته السوقية لا إلى عينيته وخصوصيته الخاصة، لا إلى ماليته. ومن هنا إذا كان الأصل بالضمان بهذه الكيفية ولأجل الاتكال على هذا الظهور لا تكاد تظفر، هنا النقطة العظيمة، من أجل الاتكال على هذا الظهور العرفي لا تكاد تظفر في كل النصوص، في كل النصوص إذا راجعت النصوص لا تجد في نص عن المعصوم عليه السلام يتحدث فيه عن أن الضمان بالمثل أو بالقيمة، فقط يقول يضمن، يضمن، ضامن، مع أن المعصوم كان في مقام البيان ولم يبين. إذن لم يبين اتكالا على ماذا؟ اتكالا على هذا الظهور العرفي بأن الشيء يضمن بأقرب الأشياء إلى الثالث وأقربه المثل، بعده القيمة بالنقدين وشبه النقدين. التفات جيد. قال ولأجل الاتكال على هذا الظهور لا تكاد تظفر أو تجد على مورد واحد من هذه الموارد على كثرتها قد نص الشارع فيه على ذكر المضمون به، أن المضمون به ماذا؟ قيمة أو مثل، بل كلها، يعني النصوص الواردة في الضمان يضمن، ضمن، ضامن، بل كلها إلا ما شذ وندر قد أطلق فيها اسم الضمان، قد أطلق فيها الضمان. قال يضمن، هو ضامن، يضمنه فقط، لم يقل يضمنه بماذا. فلولا الاعتماد على ما هو المتعارف لم يحسن من الشارع إهماله للمضمون في موارد البيان، يعني مع كون الشارع في مقام البيان ولم، يعني هذا ما قرأناه في الأصول، يعني قبيح أن لا يبين وهو في مقام البيان مع الحاجة إلى البيان، يقبح أن لا يبين. تمام؟ هذا الدليل الأصلي، هذا مهم. في دليل آخر على الضمان بالمثل والبدل. الشيخ الطوسي أول من فتح هذا الباب من علمائنا المتقدمين، وتبعه من تبعه، وهو أنه يمكن الاستدلال على تحديد نوع المضمون به بالمثل لا بالقيمة بالقرآن الكريم، وهي آية بسم الله الرحمن الرحيم فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. فقال هذه تدل بالآخرة، نحن كلامنا في ماذا؟ بأن هذا المال في يد هذا الشخص، إذن من دون إجازة لا مالكية ولا شرعية، إذن اعتداء، يعني اعتداء يعني تصرف بدون إجازة. طيب الآية ماذا تقول؟ تقول فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، يعني بماذا؟ يعني أن الذي تعدى على مالكم وأتلفه فمكلف بأن يضمن مالكم بمثله، بمثل ما اعتدى عليكم، إذا مطالب أن يعيد مثله، وعليه تكون نصف المطلوب في المثلية. لذا قال وقد استدل الشيخ في المبسوط والخلاف على ضمان المثل بالمثل والقيم بالقيمة بقوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، بتقريب أن مماثل ما اعتدى هو المثل في المثل والقيمة في غيره. طيب جيد، هنا يجيب عن إشكال، يقول مولانا وهذه الآية لا يخفى عليكم شيخنا الجليل، هذه واردة كما بينت ووضحت، واردة في
الغصب، وارد في الغصب، وارد في صورة أخذ المال بدون حق، لذا عبر اعتداء. طيب كيف حينئذ؟ يعني إذا كان الإتلاف مال الغير عدوانا، طيب حينئذ كيف نعديها إلى ماذا؟ إذا كان إتلاف مال الغير ليس عدوانا، ونحن كلامنا الآن كلامنا فعلا أين؟ في البيع الفاسد. والبيع الفاسد يا أخي أنى يكون؟ لم يكن وقوعه بيد من تلف المال بيده عدوانيا، بالعكس كان بعقد فاسد، وخصوصا إذا كان كل من المتعاقدين يجهلان الفساد، أو على أقل التقادير إذا كان يجهل الفساد هو من تلف المال بيده. هذا مسكين ليش تعبر عنه اعتداء؟ أصلا اعتداء لا يصدق في حقه. فالآية إذا سلمنا بدلالتها فمختصة بماذا؟ بالاعتداء، بالتلف العدواني كما عبر. فكيف نعديها إلى التلف غير العدواني؟ قال واضح جوابه بعدم القول بالفاصل. عدم القول بالفصل شنو يعني؟ عدم القول بالفصل هو هذا، أنه حينما نقول بضمان التالف عدوانا بالمثلية، أيضا نقول بضمان التالف في صورة غير العدوان بالمثلية، وإذا قلنا بالضمان بالقيمية فأيضا هو عدمه هو الضمان بالقيمية في صورة العدوان وفي صورة عدم العدوان. يعني بعبارة أخرى، في الحقيقة إذا قلنا بالضمان ضمان التالف أو المتلف عدوانا أو غير عدوانا بالمثل ففي الموردين بالمثل، بالقيمة ففي الموردين بالقيمة، ولا يوجد عندنا قول يفصل يقول المتلف عدوانا يضمن بمثله والمتلف غير عدوانا لا يضمن بمثله، بل هناك إطباق على أن المتلف يضمن بماذا؟ بمثله، عدوانا كان أو غير عدوان. لذا قال واختصاص الحكم، أي حكم؟ حكم في الضمان المثلي بالآية المباركة بالمتلف عدوانا، بالآية، لأن الآية تقول من اعتدى لا يقدح لا يضر في إثبات الضمان هنا بالمثل أيضا بعد عدم القول بالفاصل، يعني بالفصل بين التلف العدواني والتلف غير العدواني. ولكن مع ذلك ربما يناقش في دلالة الآية، لأن الآية صحيح آية بلا شك، ولكن أن الآية المحقيقة إنما هي في مورد إثبات أنه مقدار الضمان، لا في الحقيقة كيفية الضمان أو المضمون به. يعني من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بالمقدار الذي اعتدى عليكم، لا تتجاوز. واحد كسر يد تكسر رأيده، مو تكسر رأيده ورجله. واحد فقع عين تفقع له على فرض، إذا الجروح قصاص تفقع العين مو العينتين. واحد مثلا جرح تجرحه، مو مثلا ماذا تفتح بطن. فإذا تريد الآية في مقام أنها تشير إلى أنه في مقدار الاعتداء تحديد استيفاء، أما أنه ما هو لا أجنبية. لذا قال ربما يناقش فيه، إذا قلنا بهذا تصبح الآية أجنبية عما نحن فيه، قال ربما يناقش في الآية بأن مدلول اعتبار المماثلة في مقدار الاعتداء لا المعتدى به. ولكن قل وفيه نظر، ما هو الذي فيه نظر؟ هذا المناقشة، لماذا؟ لأن الآية صحيح بهذا المعنى، لكن الآية مطلقة، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، يعني فمقتضى المثلية ليست فقط من حيث المقدار، من حيث المقدار، من حيث الكم، من حيث الكيف بتعبيرنا، من حيث النوع. يعني واحد اعتدى مثلا عليك على عينك، تعتدي على سمعه؟ هذا مو مقدار. واحد اعتدى على السمع تقتص من عينه؟ لا. واحد اعتدى على اليد، الجروح قصاص، تقتص من رجله؟ لا. إذن ماذا؟ إذن ليست فقط في مقدار الاعتداء، في مقداره ونوعه أيضا والمعتدى به أيضا. فإذا حينما قال فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، بالمثل كما وكيفا، فحين نطبق الآية تدل على ماذا؟ على المطلوب. لذا قال إذن وفيه نظر، الإشكال الوارد على الآية فيه نظر، وجه النظر هو هذا، أن الإشكال موارد. نعم يمكن الإشكال على إثبات دلالة الآية من ناحية أخرى، وهذا الإشكال لا يقتص في دلالة الآية بل حتى في الدليل المتقدم الذي قلنا مقتضى العرف هو الضمان بالمثل، هذا ما سيأتي الحديث فيه. والحمد لله رب العالمين.